فكأنهم قالوا بأن من إن العطف عطف الأعمال الصالحات على الإيمان يدل على أنها تختلف عنها، وأن الإيمان شيء وعمل الصالحات شيء آخر. نعم.
فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
هنا فسر الإيمان بذكر الله بمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا يتضمن المعنى وجل القلب هو نوع من اليقين والإيمان، ثم أنه نوع من العمل، لأن الوجل لابد أن يكون له لوازم. نعم.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء.
هنا أفرد الإيمان ولا بد أن يستلزم الأعمال، أي أن هذه المعاني لا تتحقق للمؤمنين إلا إذا كانوا يعملون بمقتضى الدين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني.
هنا عاد مرة أخرى على أدلة أهل السنة والجماعة. هناك أصلناها إلى رقم كم؟ أدلة من السنة. أي نعم، هذا التاسع أو العاشر. تاسع. نعم. أي نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث: لا تؤمنوا حتى تحابوا. من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا.
طبعا هنا نفى في الدليل الأول لا يزني الزاني، نفى الإيمان عن الفاعل بعمل، نفى عنه بعمل يخل بالإيمان، وهذا دليل على أن العمل من الإيمان. وكذلك حتى تحابوا، أيضا التحاب هو عمل وهو شرط للإيمان، بل هو أيضا يأتي من معنى من معاني الإيمان. وكذلك قول من غشنا ومن حمل السلاح، نفى عنه ذلك بالعمل الذي هو الغش وحمل السلاح، وهذه كلها أعمال. نعم.
وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري: فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب.
يقصد هنا أن عطف العمل الصالح على الإيمان فإنه من معنى عطف الشيء على الشيء إذا غايره من بعض الوجوه ووافقه في الأصل، خاصة في هذا المعنى. يقول إن كثير من ألفاظ اللغة العربية التي فيها ترادف إذا عطف أحدها على الآخر بقي الاشتراك على أصله، ودل العطف على مغايرة من بعض الوجوه. وهذه قاعدة عند العرب لا تتخلف، وهي قاعدة معروفة معلومة، وتستقيم في المصطلحات الشرعية أكثر من غيرها، وهو أنه إذا وجدنا لفظين مترادفين فإذا أطلق أحدهما لوحده دل على معنى الآخر، وإذا أطلق جميعا بقي الاشتراك بينهما ودل العطف على تغاير من وجه من الوجوه أو من بعض الوجوه. فالعطف فعلا يدل على المغايرة، لكن في بعض الأمور أو من بعض الوجوه، وليس هذا يعني أي وجود المغاير من بعض الوجوه أن الترادف انعدم أو زال، بل يبقى الترادف. دليل ذلك الفقير والمسكين، إذا أطلقنا كلمة فقير دلت على معنى المسكين لوحدها بدون أن ترد معها الأخرى، وكذلك إذا قلنا مسكين دل على معنى فقير، لكن إذا اجتمعت قلنا الفقير والمسكين بقي الاشتراك موجود، وهو أن بين الفقير والمسكين وجوه ترادف كثيرة، لكن عند العطف صار بينهم شيء من الفروق، وأن المسكين فيه معنى زيادة عن الفقير، أو فيه معاني زايدة عن معنى الفقير. ومع ذلك وجوه الاشتراك بينهما موجودة، وهي الحاجة ونحو ذلك من الأمور التي تقتضيها يقتضيها السياق، كذلك الإيمان والعمل الصالح وكثير من الألفاظ العربية. وعلى هذا إذا عطف الإيمان العمل الصالح على الإيمان بقي الاشتراك موجود في أن العمل الصالح جزء من الإيمان والإيمان يشمل العمل الصالح، لكن العطف يدل على التغاير الجزئي الذي جاء من أجله السياق، سياق الكلام. نعم.
والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة والإنجيل.
طبعا عطف الإيمان على العمل الصالح، العمل الصالح على الإيمان هنا لا يدخل في هذا المعنى إطلاقا، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى، يعني ليس بينهما تباين كالنور والظلمة. نعم. نعم.
ويليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. الثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من النبيين ميثاقهم ومنك. وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين.
طبعا ذكر مرتين للاختصاص أو لمعنى يخص المعطوف، دائما إذا عطف الشيء على كله أو على جزءه فإنه يدل على أن أحدهما اختص بشيء، والغالب أن المعطوف يكون أخص وأن له معنى يزيد عن المعطوف عليه. فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات دليل على أن هناك أهمية للصلاة الوسطى مع دخولها في أهمية عموم الصلوات، وعطف جبريل وميكال على عموم الملائكة يدل على هناك أهمية أو خصائص لجبريل وميكال مع دخولهما في خصائص الملائكة العامة، وكذلك عطف النبي صلى الله عليه وسلم على عموم النبيين يدل على أنه داخل في عموم النبيين وأنه اختص بأمر عظيم آخر، وهكذا يدخل حتى مسألة الإيمان والعمل الصالح أحيانا يدل على الخصوصية أو التنويه عن أحدهما. نعم.
والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا، كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآيات. قال محمد بن نصر: حدثنا
من هنا لا إله إلا بدأ أو استأنف الاستدلال، استأنف الاستدلال لكنه بشكل غير واضح. في هذه الآية دليل أهل السنة على أن الإيمان، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأنه فسره بالعمل. نعم.
قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية.
فسر الإيمان بالبر. نعم.
فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. فقال له: الذي قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، وتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم.
هذا من أصرح الأدلة وأكثرها دلالة على قول أهل السنة والجماعة، ثم إنه من الأحاديث التي حار فيها كثير من المرجع، لأنه فسر الإيمان بصراحة بأعمال الإسلام: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس إلى آخره. فهذا دليل قاطع على أمرين: على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان دخولا أوليا، بل هي تفسير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الأمور، فهي داخلة فيه، ليس على سبيل الاستلزام ولا على سبيل الشرطية، بل على سبيل التضمن، وهو أن الإيمان متضمن للأعمال، متضمن للأعمال، ليس على سبيل الاستلزام ولا على سبيل الشرطية. لأن تفسير الإيمان بالعمل بهذا الحديث تفسير صريح قاطع، وهو حديث صحيح، وإذا تكرر بأسانيد وبألفاظ أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا اللفظ الذي أخرجه البخاري ومسلم وكثير من أهل السنة. نعم.
المسألة الثانية يا شيخ.
المسألة الثانية دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن هذه الأمور تزداد عند الناس وتنقص. الناس يختلفون في إقامة الصلاة، أولا في معنى في شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شك أن الناس يتفاوتون في العمل بها والنطق بها والتزامها قولا وعملا، كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم. فهذه الأعمال من الأعمال التي يتفاوت بها العباد، فتفاوتها دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه فسرها بنفسها بالإيمان. نعم.
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان هذا محال. وهذا كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد.
طبعا تصنيف أو تقسيم العباد هنا دليل على زيادة العمل عندهم ونقصه وزيادة الإيمان ونقصه. فالسابق بالخيرات هذا يعني نزع إلى كمال الإيمان، والمقتصد عنده توسط في الإيمان، والظالم لنفسه نقص إيمانه نقص إيمانه. وهذا كله راجع إلى الأعمال أيضا، لأن هذا معروف باللزوم بل بالضرورة، لأنه لا يمكن أن هذه الآية تنطبق على من لم يعمل خيرا قط أو من صدق فقط. فلو كان الإيمان هو التصديق لقيل أن المصدقين أو الذين آمنوا بمعنى صدقوا حتى لو لم يعملوا يخضعون لهذا التصنيف الأصناف الثلاثة، وهذا لا يرد أبدا، بل العكس والصحيح هو أن الذين تفاوتت أعمالهم بين نقص وزيادة هم كلهم من المؤمنين الذين جمعوا بين التصديق والعمل، لكن منهم من اقتصد في العمل ومنهم من سبق وعمل خيرا ومنهم من ظلم نفسه بمعنى أن كثر خلطه. وبهذا يدل هذا التقسيم على الزيادة والنقص في الإيمان والعمل بالضرورة. نعم.
وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها.
أحسنت. نعم باقي شوي. نعم.
فكل رسول نبي ولا ينعكس.
نقف عند هذا. على حال الكلام هنا يدل على أن هذه المعاني الثلاثة يتضمن بعضها بعضا بالضرورة ويستلزم بعضها بعضا أيضا. ومسألة العموم والخصوص هنا بين الإيمان والإسلام والإحسان وبين النبوة والرسالة ممكن أن تتبين لو تصورنا أن الإسلام والإيمان والإحسان عبارة عن دوائر، فنضع دائرة الإحسان هي الدائرة الصغرى الضيقة، ودائرة الإيمان فوقها تحيط بها دائرة وسطى، ودائرة الإسلام دائرة كبرى. فإن إذا نظرنا إلى الإحسان من حيث عدد المحسنين وجدناهم قلة، لأن الإحسان دائرة ضيقة جدا، فالإحسان أخص من جهة أهله ومن جهة الخصوص، أي وجود الإحسان من العباد، وجود الإحسان من العباد فإنه دائرة ضيقة لأنه أعلى درجات الإيمان والإسلام. لكن من حيث معناه، من حيث نفسه، نجد أن الإحسان لا بد أن يستلزم الإيمان والإسلام، لأنه لا يمكن أن يكون هناك محسن إلا وقبل ذلك لا بد أن يكون مؤمن ومسلم، مؤمن ومسلم. فعلى هذا يكون الإحسان أخص من جهة، أعم من جهة نفسه، لأنه يشمل الإيمان والإسلام، فشمل الدوائر الوسطى والكبرى، وأخص من جهة أهله لأن المحسنين قلة، وإلا أن عمل الإحسان في العباد قليل، فيكون معناه قليل، معناه كبير لكن عمله في الناس أو العاملين فيه قلة. كذلك النبوة والرسالة يقصد بهذا أن لو وضعنا الرسالة دائرة صغيرة فالنبوة دائرة كبرى فوقها، فعلى هذا فإن الرسالة لابد أن تتضمن النبوة من جهة نفسها، لأنه لابد أن يكون كل رسول نبي. لكن من جهة أهلها نجد أن الرسل أقل، لأن الله عز وجل يصطفي الرسل من الأنبياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول في الحديث الذي قال عنه ابن كثير أنه باطل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن المال يزيد وينقص. السؤال: هل كانت هذه المقولة يعني يزيد وينقص شائعة عند الصحابة؟ طبعا الشارح أورد كلاما للصحابة بعضه ثبت في أنهم أشاروا إلى زيادة الإيمان أو طلب الزيادة في الإيمان، لكن كلمة الإيمان يزيد وينقص بهذا اللفظ لم تكن محل بحث بهذا الأسلوب، لأنها ما كانت محل إشكال في عهد الصحابة من أجل أن تبحث بهذا الأسلوب، لكن كانوا يصرحون بزيادة الإيمان كما ذكر في الآثار الواردة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة بين يدي الدرس. يقول السائل: ألا يكون العطف بين الإيمان والعمل الصالح هو للإشعار بأهمية العمل؟ وأن العباد يكون الخلل غالبا فيهم في العمل، فأكثر العباد يعتقدون ويصدقون ويقولون إننا مؤمنون كما هو واقع في هذا الزمان في كثير من المسلمين، قصده ثم يتساهلون في العمل. أما أن يكون هذا من المقاصد فهذا أمر بين، لكن ومع ذلك يبقى الأصل، وهو أن الإيمان الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأنه إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فإن الإيمان يعني الجوانب الاعتقادية القلبية، والعمل الصالح يعني ظواهر وشعائر الدين كالإسلام والإيمان إذا اجتمع. أما يكون من مقاصد الشرع في مسألة عطف العمل الصالح على الإيمان الإشعار بأهمية الأعمال وأن التساهل فيها كثير أو من أكثر ما يكون في العباد، فهذا صحيح. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فيما يتعلق بإنكار المنكر فيما يظهر؟ وهل يعني هذا أن الإنكار بالقلب هو آخر حد للإيمان مثلا، أو آخر حد الإيمان؟ طبعا الحديث يتعلق بدرجات إنكار المنكر: إنكار باليد لمن استطاع، والإنكار باللسان، والإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب أيضا شيء نسبي، قد يزيد وقد ينقص، لكن إذا انعدم الإنكار بالكلية فهذا دليل على عدم وجود الإيمان. إذا انعدم الإنكار بالكلية بحيث لا يكون عند الإنسان إحساس ولا تمعر بوجود المنكر أو بمشاهدته ورؤيته، فهذا دليل على أنه ليس عنده إيمان. فعلى أي حال أقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني بمن لم ينكر بأدنى درجات الإنكار القلبي، فعلى هذا فالإنكار القلبي درجات. من الناس من يتمعر قلبه ويقشعر جلده من المنكر، ومنهم من يتأثر بعض التأثر، ومنهم من يشعر فقط بأن هذا منكر وتكرهه نفسه لكن لا يتحرك قلبه كمن قبله. فعلى أي حال، فإذا لم يوجد أي شعور بالمنكر ولا حتى في القلب فهذا دليل على تبلد الإحساس وعدم وجود الإيمان أصلا. هذا اقتراح تكرر مثله قبل هذه المرة، وهو يتعلق بمواد الدرس. طبعا قبل هذه المرة جاءني أكثر من ورقة وناس يسألون عن مصير شرح اللالكائي، وهل سنعود إليها ولا نعود، وهذا السؤال أيضا مشابه لكنه طرح أمر آخر، وهو أنه يقترح أن نضيف مع هذه الكتب زيادة أحد الكتب كتلخيص الحموية أو معالم في منهج أهل السنة والجماعة لعبد الهادي المصري. طبعا هذا اقتراح ولا مانع من دراسة الاقتراح، بل لا مانع إذا رأيتم من العودة إلى شرح اللالكائي وإن كانت تتكرر كثير من مباحثه مع الطحاوية. فعلي حالنا أنتظر مزيد من الاقتراحات والطلب، وإن رأيتم أو رأى عدد من الأخوة أن الرجوع إلى شرح اللالكائي مناسب فلا مانع من العودة، وإذا رأوا أيضا كتاب آخر يكون ثالث أو ثاني لأن قريبا ننتهي من كتاب الأهواء فلا حرج، لكن هذا يعني أننا سنزيد في الوقت قليلا، لأن شرح الطحاوية أصبح أمامنا هو المهم الآن، وينبغي أن ننتهي منه في وقت على الأقل في نهاية هذه السنة إن شاء الله، نرجو ذلك. نعم، انتهت الأسئلة، والآن نعود إلى الكتاب، وقد وصلنا إلى موضوع، إلى صفحة كم؟ 488. وصلنا إلى المقطع الثالث، وقد صار الناس في مسمى الإيمان على ثلاثة أقوال، في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. طبعا هو بعد ما تكلم عن الإيمان ذكر واختلاف الناس فيه في معناه وتعريفه، هنا أراد أن يبين أيضا أقوال الناس في مسمى الإسلام، وأقوال الناس في مسمى الإسلام مرتبطة في أكثرها وليس في كلها، مرتبطة بأقوالهم في مسمى الإيمان. فالذين يقولون أن الإيمان هو التصديق فقط يبعدون الترادف بين الإسلام والإيمان، وأيضا بل حتى التداخل بين معاني الإسلام ومعاني الإيمان إلا من وجوه قليلة جدا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة.
على أي حال، ما دمنا في أول حديث عن أقوال الناس، لعله من المناسب أن ألخصها بإيجاز. أولا، منهم من جعل الإسلام هو الإقرار فقط، يعني الكلمة، والكلمة تعبير عن الشهادتين أو الإقرار بأي تعبير، الإقرار بالإسلام بأي تعبير ولو بالقرائن. يقولون من أقر بالإسلام كان ينطق بالشهادتين، أو تتوفر عندنا القرائن على إقراره بالإسلام كملازمته للقيام بشعائر الدين، فإن هذا يكفي منه أن يكون مسلما، بمعنى أنه بل قالوا أن هذا هو الإسلام، هذا هو المقصود بالإسلام الإقرار. وإن كانوا على طائفتين، منهم من اعتبر الإسلام هو فقط النطق والإقرار، ومنهم من اشترط توفر القرائن الأخرى، اشترط توفر القرائن الأخرى مع الشهادتين أو مع الإقرار باللسان. ومنهم من قال أن الإسلام يعني الأعمال الظاهرة، وهو نوع من القول الأول أو قريب من القول الأول، إلا أن القول الأول قد يحصره بالكلمة. قالوا أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة من الدين، ذلك أن الدين أعمال قلبية باطنة وهي الاعتقادات وأمور الأمور الإيمانية التصديقية، وأعمال ظاهرة وهي الشعائر الظاهرة التي تؤدى بالأركان، تؤدى بالجوارح. فقالوا إن الإسلام المقصود به هو الأعمال الظاهرة فحسب. وقول ثالث بأن الإسلام والإيمان مترادفان، بأن الإسلام والإيمان مترادفان لا فرق بينهما أبدا. والقول الرابع الذي يرى التفريق عند الاجتماع والترادف عند الانفراد. وإن كان الترادف لا يعني الترادف من كل وجه لكن في الجملة. وهذا هو قول جمهور السلف، فيرون أنه يفرق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام عندما يجتمعان. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام في كلمة واحدة فإن الإيمان يعني الأمور القلبية الاعتقادية المعرفية التصديقية، والإسلام يعني شعائر الدين الظاهرة. وإذا انفرد كل واحد منهما عن الآخر فلا بد أن يتضمن الآخر. إذا انفرد اسم الإيمان أو أطلق اسم الإيمان على الشخص كان نقول المؤمن، فلا بد أن يتضمن معنى المسلم، لأن الكافر لا يسمى مؤمن في الاصطلاح الشرعي، وإن سمي مؤمنا في الاصطلاح اللغوي فيما يتعلق ببعض أجزاء العقيدة كالإيمان بالله. فقالوا إن المؤمن إذا جاء مفردا فإنه يشمل معنى الإسلام، وكذلك المسلم يشمل معنى الإيمان إذا جاء منفردا. ومع ذلك قالوا قد يطلق على الكافر مسلم على المنافق مسلم، لكن هذا أمر غيبي لا تتعلق به الأحكام التي نقررها. ذلك أن الأحكام أي الأحكام على أهل القبلة والأسماء أي تسميات أهل القبلة من حيث مسلم مؤمن ونحو ذلك، فإن الأحكام والأسماء متعلقة بالظواهر ومتعلقة بالقرائن وأمور القلوب غيبية. فعلى هذا يبقى الاصطلاح صحيح، واستثناء المنافق لا يرد لأننا لا نعلم المنافق، لا نعلم المنافق. إذن فأحكامنا التي نطلقها لا نفرق فيها هذا التفريق الذي قالوا فيه يستثنى منه المنافق. فعلى هذا فالراجح أن كلمة إسلام وإيمان ومسلم ومؤمن إذا اجتمعتا دل كل واحد منهما على معنى وسبق إيضاحه، وإذا افترقت كل واحدة دلت على الأخرى، وهذا ما سيستدل عليه الشارح وهو ما قرره السلف. على تفصيلات جزئية لا تؤثر في أصل المبدأ، فأصل المبدأ متفق عليه. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، قوله والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، شخص
يقصد الأصول الخمسة الواردة في آية البقرة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله. ثم تضمنت الآية الإيمان باليوم الآخر من حيث السياق، من خلال السياق. وأغفل الإيمان بالقدر لا على أساس أنه ليس من أركان الإيمان، لكن على أساس أنه الغالب في الآيات والأحاديث يكون فيها ذكر الأصول الخمسة. وعلى أي حال هذا الاصطلاح سبق أن تكلمت عنه وأرى أن فيه نظر لأنه موهم، فالأولى أن يقال الأركان الستة، الأركان الستة. وربما يقصد أن إدماج بعض الأصول في بعض، ربما أدمج الإيمان بالكتب بالإيمان بالملائكة بالرسل فجعلهما أصلا واحدا، والله أعلم. لكن يظهر لي أنه قصد أصول الإيمان الواردة في الآية ومنها الإيمان باليوم الآخر الذي استوحى من آخر الآية. نعم.
وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة.
هنا بدأ يقرر مذهب السنة والجماعة، يعني كأنه دمج العبارتين، فالصحيح أنه انتهى من تقرير القول المخالف فرد على الذين قالوا بالتقدير، أي كأنه يقول أن شعائر الإسلام هي كذا وكذا، وهذا أيضا يقول لا يصح لغة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإسلام أجاب عنها بهذه الأركان الخمسة، ولا يصح أن نفترض أنه قصد الشعائر فقط. قال والأصل عدم التقدير، أي ردا على الذين قالوا أن هناك مضمر وهو شعائر الإسلام خمسة، فهذا الإضمار لا يصح. ثم قال أشار لتناقضهم في قوله مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فكأنه يقول بأنهم حينما أشاروا إلى أن الإيمان يخص معنى وهو التصديق بالقلب تناقضوا بعد ذلك حينما جعلوه مرادف للإيمان تماما، مرادف للإسلام تماما. قال ولم يقله أحد من أهل اللغة، يعني على المعنى اللغوي، يعني الذين قالوا إن الإيمان لغة هو التصديق ما أدخلوا فيه الإيمان الإسلام. أما إذا رجعنا للمصطلح الشرعي فلا شك أن الإيمان معنى زائد عن التصديق، والإسلام أيضا معنى زائد عن مجرد الشعائر الظاهرة، وهذا أمر مهم ولا بد أن نستصحبه في كل ما سيأتي. وإذا تبين لنا عرفنا كيف أن نميز أدلة أهل السنة من أدلة غيرهم ووجوه الاستدلال فيها، وأقصد بذلك أن لازم أن نفرق بين المدلول اللغوي للإسلام وللإيمان وبين المدلول الشرعي لهما. فعرفنا أن المدلول اللغوي للإيمان هو التصديق، وأن المدلول اللغوي للإسلام هو الانقياد العام، الانقياد الظاهر، وقد يطلق على أيضا الانقياد الباطن حتى في معنى اللغة، لكن هذا المعنى المتبادل، المعنى المتبادل. لكن فرق بين هذا وبين المعنى الاصطلاحي للكلمتين الشرعي، يعني فالشرع جاء بوضع مسمى للإيمان وهو أنه يشمل الأعمال الصالحة، وجاء أيضا بوضع مسمى للإسلام وهو أنه يشمل الأمور القلبية، ورتب على هذا الأحكام في الدنيا والآخرة. فعلى هذا لا بد من استصحاب الاصطلاح الشرعي عند الكلام على مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، لأننا لا نشك أن نتكلم على المعنى الشرعي، المعنى اللغوي واسع وربما تكون المترادفات فيه كثيرة، وربما نجد للإيمان معاني لغوية كثيرة أيضا ربما يرجح بعضها على بعض عند المختلفين، وللإسلام معاني لغوية كثيرة أيضا ربما يترجح بعضها عن بعض عند كثير من أهل اللغة. لكن حرصا على التزام ألفاظ الشرع والمصطلحات الشرعية فإننا لا نبقى على التعريف اللغوي، فلا بد من التزام المعنى الشرعي للإيمان والإسلام. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت.
بدأ يستدل لمنهج أهل السنة، مذهب أهل السنة، في أن بين الإسلام والإيمان فرق إذا اجتمعا في سياق واحد كما في الحديث. نعم.
وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإيمان، هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرض وأخبر أنه دينه، وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وأحدهما وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران.
يقصد بهذا أنه لا يمكن أن تنفرد الشهادتين أحدهما عن الأخرى، كما أنه لا يمكن أن ينفرد مسمى الإيمان عن مسمى الإسلام في الجملة في المسلم. فإن المسلم إذا شهد إلا إله إلا الله فلا بد أن يقر بالرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بلوازمهم، وكذلك العكس، إذا شهد أن محمد رسول الله فلا بد أن يتضمن ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، مع أن كل واحدة منهما لها لفظ ومعنى وتعني أيضا واجب معين، لكن الواجبين لا ينفكان ولا يصح التفريق بينهما. كذلك الإسلام والإيمان، اجتمع كل واحد دل على معنى، وإذا افترق تضمن الواحد الآخر. نعم.
منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لأنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآية، يعني والله أعلم، أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، والله أعلم بالصواب.
ما قاله الشارح هو الراجح عند كثير من المفسرين من أهل السنة والجماعة، وإن كانوا تنازعوا في بعض الجزئيات، لكن واقع الأمر يشهد لهذا التفسير، وهو أنه لم ينفع عنهم ما يعصم دماءهم وأموالهم وما يجعلهم ليسوا من أهل القبلة، بل أثبت لهم أنهم دخلوا في الإسلام. ونفى عنهم الإيمان الحقيقي أو الإيمان الكامل، وذلك راجع إلى أنهم أسلموا في وقت قريب أو أنهم حديث عهد بكفر وبشرك. فالمتأمل لواقع الأعراب في ذلك الوقت يجد أنهم أذعنوا للإسلام بسبب قوة الإسلام في ذلك الوقت، ولم يكن عن روية وعن تفكر، فأذعنوا إذعان استجابة في الجملة وليس إذعان يعني لا يمكن أن نسميه في ذلك الوقت إذعان اقتناع كامل، لأنهم حينما أسلموا أسلموا بالجملة وانقادوا تبعا لرؤوسهم ولشيوخهم وتبعا لما درج عليه الناس من حولهم. كل القبائل أذعنت وأرسلت وفودها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإذعان العام نجد منه أنهم لم يتفقهوا في دين الله عز وجل، وأنهم لا زالوا على قرب عهدهم بشركهم وبما هم عليه من أحوال قلبية وعملية، وأنهم تحت الامتحان. لم ينعدم عنهم الإيمان بالكلية، لكنه لم يصل إلى الحد الذي يكون فيه على فقه يعصمهم من الردة لو حصل يعني ما يوجب الردة. فلذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر هؤلاء ممن ارتدوا، لأنهم لا يزالوا في وقت الاضطراب. وهذا كل وهكذا كل من يدخل الإسلام جملة واحدة من الشعوب والأمم فإنه لا يكون على يعني درجة واحدة من اليقين والإذعان والقناعة، بل يكون تبع لغيرهم، تبع للشيوخ، تبع للناس. لما رأوا الناس أذعنوا أذعنوا، فهذا يدخلهم في مبدأ الإيمان، لكن لا يستحقون كمال الإيمان لأنهم لم يتفقهوا في الدين بعد، ولم يقتنعوا الاقتناع اليقيني الذي يجعلهم يزدادوا في الإيمان خيرا وفي الإسلام خيرا. ومع ذلك كثير منهم بعد ذلك فقهوا في دين الله وكانوا من خيار المسلمين، لكن بعد مدة. نعم.
وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذا من شهد أن محمدا رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. فانتظمت التوحيد، وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان، إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى: إطعام 10 مساكين أنه يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس، وكذا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قالها 3. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة رضي الله عنه. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة، قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هذا دليل على أن أبا حنيفة رحمه الله كان يعني ملتزما للنصوص الشرعية، لكن قد يحدث أحيانا شيء من سوء الفهم أو التشرب بعض الأقوال التي يعني تلتبس حتى على العالم الكبير مثله. أقول فلا شك أن أبا حنيفة رحمه الله رجع عن الحق، ويؤثر عنه أنه رجع عن الإرجاء بالكلي، ومع ذلك وإن لم يرجع فإن قوله لا شك أنه مخالف لأهل السنة والجماعة، وبدعوا به من قال، لكن هذا لا يقدح في إمامته وفي قدره كما هو معروف في ميزان أهل السنة والجماعة، فهو لا يوافق على زلته إن كان مصرا على القول بالإرجاء، لكن نظرا لإمامته ونظرا لعلمه وتقواه وصلاحه وقبوله عند عامة المسلمين فإنه يبقى على قدره من الإمامة والعلم والاعتبار. والراجح أنه لم يقل بجميع أقوال المرجئة التي شنعها السلف. وفي المقطع التالي طبعا قبل أن يبدأ فيه أحب أن أشير إلى مسألة مهمة، هو سيتكلم الآن عن ثمرات الإيمان، عن ثمرات الاختلاف، ثمرات الاختلاف بين الناس في مسألة الإيمان والإسلام، وهي فرع عن الاختلاف في مسمى الإيمان، فرع عن الاختلاف في مسمى الإيمان وهل تدخل فيها الأعمال أو لا. فإذا كان هناك ثمرات فهذا دليل على أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة لم يكن خلافا لفظيا، ليس بخلاف لفظي، إنما هو خلاف علمي وأحيانا يكون اعتقادي. والدليل على هذا هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان، وأوضح منها مسألة النقص والزيادة، القول بالنقص والزيادة في الإيمان، نقصان الإيمان وزيادته، فإن هذه مسائل متعلقة الأصول التي وردت في النصوص والتي اتفق عليها السلف، ونظرا لأن المرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في سمى الإيمان، فإنه نتج عن هذه المخالفة ثمرات عقدية وعلمية خالفوا فيها أيضا في أمور أخرى. فإن المرجئة حينما التزموا أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال لا تدخل في سمى الإيمان، اضطرهم هذا للقول بعدم زيادة في الإيمان ونقصانه، وهذه مسألة عقدية وعلمية في وقت واحد خالفوا فيها السلف. ثم التزموا في أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا أيضا خالفوا في مقتضى النصوص وأقوال السلف. ثم التزموا القول بأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان مطلقا بدون تفصيل، مع أن التفصيل هو قول السلف، وسيشير إلى مسألة الاستثناء هنا في هذا المقطع. نعم.
فرق بين المسائل العلمية والاعتقادية.
المسائل العلمية هي التي يرد فيها الخلاف، ويكون الخلاف فيها جاري بين أهل السنة أنفسهم، ويسع فيها الخلاف، تتنازع فيها الأقوال، وكل معه دليله أو وجه من الاستدلال، كل معه دليل أو ومعه وجه من الاستدلال. فهذه مسائل خلافية وتسمى مسائل الخلاف. أما مسائل الاعتقاد فهي التي يتفق عليها السلف أو جمهور السلف، إذا شذ من السلف عدد قليل فتعتبر مسألة عقدية حتى وإن كانت في الأحكام. إذا كان المسألة إجماع أو ما يشبه الإجماع فهي داخلة في العقائد ولو كانت من صنف الأحكام، كمسألة المسح الخفين أو المسح الرجلين بدل الغسل، هذه مسائل فقهية صارت من العقائد، لأن هناك من أهل الهواء من خالف فيها النصوص مخالفة صريحة. فلذلك نجد أن الأمور الخلافية ما ترد في أصول الاعتقاد، إنما ترد في بعض الأمور المتفرعة عن أصول الاعتقاد. ومسائل الإيمان أغلبها من الأصول، مسائل الإيمان أغلبها من الأصول ليست من الفروع. نعم السلف فرقوا بين أصول الإيمان ومسائل الإيمان، وهذا تفريق علمي اصطلاحي ليس تفريقا عقديا. سموا أركان الإيمان، سموها أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة، وسموا المسائل الأخرى المتفرعة عنها وهي عقدية مثل عدم دخول، مثل دخول الأعمال في مسمى الإيمان والاستثناء في الإيمان والزيادة والنقص في الإيمان، هذه سموها مسائل الإيمان تفريقا بينها وبين الأركان فقط، لا لأنها أقل درجة في الاعتقاد. وإن كان فعلا المخالف في مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان، يعد مبتدع ولا يعد خارج ولا يعد كافر، أما المخالف في أصول الإيمان فهو يكفر، هذا هو الفرق. لكن من حيث التبديع والخطأ ومخالفة السنة فإن كل من خالف في أصول الإيمان أو في مسائل الإيمان فهو مخالف للسنة والجماعة. أقول هناك فرق في بين أصول الإيمان ومسائل الإيمان، وهو أن أصول الإيمان لا يجوز لأحد أن ينكر شيئا منها أو يخالف الأصل فيها، ومن أنكر فقد كفر، أركان الإيمان الستة. أما مسائل الإيمان فإن من خالف فيها أقوال السلف فإنه يعد مبتدع ولا يعد خارج من الملة. نعم.
ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف.
تلاحظون أن هذا القول عند الكلابية فرع عن اعتقادهم بأن أفعال الله عز وجل بما فيها المحبة والرضا والنزول والكلام وغيره، أن أفعال الله أزلية قائمة بالذات غير مرتبطة بالمشيئة، لا تعلق لها بالمشيئة، فلذلك قالوا بهذه اللوازم، فجعلوا الحب والبغض لله عز وجل والكلام كأنها من المقررات اللازمة التي لا يحدث لله منها شيء تجاه العبد أو تجاه الأشياء. وأوضح ما يكون هذا في الكلام، فإنهم زعموا أن الكلام قائم بالنفس وأنه غير مرتبط بالمشيئة، وهذا يعني عندهم أن الله لا يتكلم متى شاء ولا كيف شاء، إنما كلامه معنى قد يعبر عنه بتعبيرات ترجع إلى تفسيرات كثيرة عندهم. فمن هنا قالوا هو معنى قائم بالنفس، وأن الذي يسمى كلام الله كالقرآن إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله. فالتزامهم لهذا الأصل هو الذي جعلهم يقول يقول بعضهم بعدم جواز الاستثناء في الإيمان وبملازمة المحبة للشخص منذ نشأته إلى وفاته حتى وإن انقلب من الإيمان إلى الكفر أو من الكفر إلى الإيمان بحسب خاتمته. المحبة والبغض، المحبة والبغض يكون لازمة للشخص بصرف النظر عن تقلب أحواله، لأنهم يرون الله عز وجل لا ترتبط محبته بمشيئته ولا تطرأ له. طبعا الطرأ هذا ليس لا يقول به السلف بهذا المعنى، لكن قصدي أن هذه شبهتهم، يرون أن تعلق الأفعال الله بالمشيئة يعني أن الله يطرأ له شيء، وهذا قياس للغائب على الشاهد، قياس لله عز وجل على خلقه، هم الذين تطرأ عندهم الطوارئ ويبدأ عندهم البداء ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ممنوع في حق الله عز وجل. المهم أن الذين لا يجيزون الاستثناء، الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان، ومنهم بعض الكلابية التزموا ذلك بسبب ما التزموه أصلا من قولهم بأن الأفعال غير مرتبطة بالمشيئة. وهذا يذكرنا بما سبق تقريره من أن الأهواء تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، يقولون بمقولة في جزئية معينة، فيلزم من هذه المقولة أن تجرهم إلى أشياء أخرى في كثير من مسائل الدين، في كثير من مسائل الدين. ولذلك الذين التزموا هذا المبدأ بعد الكلابية، الكلابية ما تكلموا إلا في مسألة كلام الله عز وجل وفي مسألة أزلية الصفات، وأنها طبعا أزلية الصفات لا شك أنها هي الحق، لكن هم أرادوا بذلك أن يقولوا أنها أزلية غير مقترنة بالمشيئة ولا متعلقة بالمشيئة. المهم أنهم حينما التزموا ذلك ما توسعوا فيها أول الأمر، بل كان عندهم شيء من الحذر، لكن جاءت أجيال بعدهم من الأشاعرة الماتريدية أخذت هذه القاعدة فنفت فيها جميع صفات الله عز وجل حتى أنها لم تثبت من الصفات إلا سبع، وهذه السبع أيضا قالوا لأنها عقلية، عقلية سموها الصفات العقلية فأثبتوها لأن العقل يثبتها. إذن نجد أن مثل هذه المقولة التي بدت جزئية انسحبت على كثير من أصول الدين، بما في ذلك مسألة الاستثناء في الإيمان، وهذا أمر قد لا يتصوره إلا من يتأمل. قد يقول قائل إيش دخل مسألة الاستثناء بالإيمان بمسألة القول بأفعال الله وصفاته؟ أقول هذا علاقته، حينما زعموا أنه لا يجوز أن تتعلق أفعال الله بمشيئته، وأنه لا يفعل كما شاء إنما فعله دائم لازم له أبدا وإلى ما لا نهاية، قالوا بما في ذلك ما يتعلق بإيمان المؤمن وكفر الكافر، فنظرا إن المؤمن عند الله مؤمن حتى وإن كان في أول حياته كافرا، فإن محبة الله لازمة له حينما كان كافرا وحينما أسلم، وهذا يعني أنه أي المؤمن نظرا لأنه لا نجزم بمصيره قد يكون مبغض عند الله لأنه ربما يموت على الكفر نسأل الله العافية، نظرا لأننا لا نجزم بمصيره وأن الله ربما كتب له البغض والكره، فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن، لابد أن يستثني وجوبا، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. طبعا السلف يجيزون الإيمان، الاستثناء في الإيمان، لكن لا يجيبونه. نعم.
وليس هذا قول السلف، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه، يقولون: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني،
هذا نوع من الوسواس، هذا نوع من الوسواس، والذين قالوا بهذا القول من المتأخرين. ما يعرف هذا القول في الأقوال في القرون الثلاثة، إنما نسب عن أحد العباد المشاهير أظنه في القرن السادس أو الخامس، وصار له بعض الأتباع، صاروا يقولون في كل شيء إن شاء الله، حتى المشاهد أمامهم يقول: هذا فلان إن شاء الله. وهذا نوع من الوسواس. نعم.
المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل: أنا مؤمن، بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل،
يعني يرد عليهم في مثل هذا أن هذا لا يلتزم في كل شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كلمة إن شاء الله في كل خبر، بل تأتي بعض العبارات فيها إن شاء الله لأنها لها ارتباط بغير الخبر، لها ارتباط بالمصير، لها ارتباط بالثواب، لها ارتباط بأمور أخرى. أما الخبر المحض فقد لا يأتي فيه إن شاء الله إلا إذا كان الأمر مقصود به حفز همم العباد، كما في قولها عز وجل: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. هذا يعني فيه إشارة إلى أن الأمر مرتبط بجهد العباد، وأنهم لا بد أن يجاهدوا، ولا يضمنوا هذا النصر إلا بشروطه. فإذن لا يأتي الاستثناء بالأخبار في إن شاء الله كما ورد في الآية أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أمور قليلة، والأمور القليلة ليست حجة على التزام إن شاء الله، لأنها لو كانت تلتزم لجاءت في القرآن في كل خبر، ولجاءت في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كل خبر. والدليل على هذا أنه ما استدلوا إلا بقليل من الأدلة محصور، وهذه الأدلة كما قلت لكم تحفها أمور أخرى غير مسألة مجرد الخبر، مرتبطة بأمور غيبية، مرتبطة بأمور لأفعال العباد فيها علاقة، وأيضا مرتبطة بتحفيز العباد على العمل، بتحفيز العباد على العمل. وهذه أحيانا قد يرد فيها الاستثناء في حدود ضيقة جدا. نعم.
وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت.
على حال كلمة الشكاكة هذه كلمة استعملها متأخر والمرجئة في لمز أهل السنة والجماعة، وهذا كثير في كتبهم، يقولون وقالت الشكاكة أنه يجوز الاستثناء في الإيمان، يقصدون أهل السنة والجماعة. طبعا الشكاكة صنفان، الشكاكة الذين ذكر مر ذكرهم قبل قليل وهم الذين يستثنون في كل شيء أو الذين يوجبون الاستثناء لزوما، هذا لا شك أنهم قد يسمون الشكاكة أحيانا من باب التجوز، وبعضهم أيضا قد يكون عنده شيء من الوسواس، لكن المرجئة توسعوا فيها واطلقوها على من أجاز الاستثناء بالإيمان وهم أهل السنة والجماعة، وهذا كثير تجدونه في كتبهم، يسمونهم الشكاكة كما يسمونهم بأسماء أخرى من باب اللمس والتعيير. نعم.
وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فلا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الفاعل في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما
طبعا الزمخشري من رؤوس المعتزلة كما هو معروف. نعم.
وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله.
طبعا رجع إلى 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 مشربه الزمخشري، رجع إلى مشربه، وهذه من ثمرات القول بخلق القرآن، ما جرى مثل الزمخشري وهو عالم في اللغة ومتمكن ومتبحر ويعرف معاني لغة العرب وعنده علم بكثير من الأمور والتفسير وغيرها، ما لجأ إلى هذا إلا بناء على أصله وهو أن القرآن مخلوق بزعمه. فإذا كان مخلوق فمن السهل أن يقول هذا قول الملك، إن الملك حينما نزل بالقرآن أدخل الاستثناء، أو حينما جاء بالقرآن كأنه تكلم به أدخل الاستثناء، أو أن القرآن هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالطبيعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستثني ما دام القرآن كلامه، وطبيعي أن جبريل يستثني ما دام القرآن كلامه. فأقول هذا من الأمور التي يجب أن نعتبر بها ولنعرف فعلا كيف تجر المقولة الواحدة أحيانا على أصحابها أمورا كثيرة في أمور الاعتقاد. فمشرب هذا المعتزلي وهو الزمخشري أدى به إلى أن يجرؤ أن يقول في كلام الله هذا القول، وهو أن إن شاء الله صارت من لفظ جبريل أو من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم. فما رأيكم فيما لو تصور عامة المسلمين هذا التصور في كتاب الله عز وجل؟ والناس لا يميزون هذا التمييز، ربما من جرؤ أن يقول في كلمة هذا الاحتمال من كلام الله عز وجل، فمن الطبيعي أن يكون القرآن كله محتمل. لماذا؟ ما دام مخلوق كله محتمل، أو قد يرد الاحتمال إلى كثير من أفراده، والناس يتنازعون فيما يرد إليه الاحتمال، قد يبقى المسلمون يحترمون القرآن في الجملة، لكن كل سيورد ما يخالفه، سيورد الاحتمال فيما يخالفه، ويقول والله هذه الكلمة نظرا لأنها تخالف أصولي هذه محتمل أن تكون من جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنها تعبير من الملك أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذن يجب أن نعتبر في مثل هذه الأمور، ولنعرف فعلا أن الأهواء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه، مقولة جزئية أحيانا أو نتصور أنها جزئية، لكنها تجر أصحابها إلى فساد العقائد في كثير من الأصول. نعم.
وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين.
نعم.
وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى.
سنت بارك الله فيك. يقول السؤال: ما حكم أن يصف الإنسان نفسه بالإيمان من غير استثناء فيقول أنا مؤمن؟ حسب السياق وحسب المقام، إذا كان يقول أنا مؤمن بقصد الاغترار والاعتزاز والتعالي فلا يجوز هذا، وإن كان قصده الإقرار بالأصل المبدأ وهو أنه مسلم إن شاء الله فلا مانع أن يقول أنا مؤمن حتى لو لم يستثني. وذكر الشارح الفرق بين من قال أنا مؤمن على سبيل الجزم بمصيره فهذا لا يجوز، وبين من قال أنا مؤمن تعبيرا عما في قلبه من صدق اليقين والثقة بدينه والثقة بما في قلبه فلا مانع. فعلى أي حال إذا كان الإنسان يقصد بأنه مؤمن، إذا قال إن شاء الله يقصد التعليق على المصير الغيبي فلا مانع من كلمة إن شاء الله، وإن كان الشك يقصد الشك فهذا غير وارد. فمن هنا إذا قال أنا مؤمن بدون استثناء فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن إذا كان على سبيل التزكية والجزم بالمصير فينبغي له يستثني. إذن يجوز ذلك ولا حرج فيه. قل: أو ليس في الاستثناء مندوحة عن الوقوع في الكذب أو خلف العهد، يعني في غير دعوة الإيمان؟ نعم، الأولى الإنسان يقول إن شاء الله إذا كان يعلق أمر على عقد أو يمين أو وعد فالأولى أن يقول إن شاء الله لا شك، لكن الكلام على مسألة الكلام في الإيمان. يقول: كلمة إن شاء الله يستخدمها بعض الناس بكل فعل يراد، مثلا يقول شخص سوف أذهب إلى السوق فيقال له قل إن شاء الله، يقول سوف أكتب وأبحث فيقال له قل إن شاء الله، هل هذا العمل مشروع؟ نعم لا بس، لا بس أنه إذا قال أحد إني سأفعل كذا تقول له قل إن شاء الله، لأنه هذا نوع من الاستعانة بالله عز وجل وقوة التوكل. كلمة إن شاء الله، تعليق الكلمة إن شاء الله على الأعمال المستقبلية هذا فيه زيادة توكل وتفويض لله عز وجل. فلو قال لك أحد إذا قلت شيء مثلا من الأشياء وقلت أنا سأفعل كذا في أمر مستقبل، ثم قال لك أحد الحاضرين قل إن شاء الله من باب تذكيرك يعني صدق التوكل على الله عز وجل، فهذا جائز ومشروع ولا حرج فيه، وليس عليك حرج أن تقول إن شاء الله إذا ذكرك، وتقول جزاك الله خير ما فيها شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ درسنا بقراءة الطحاوية، وقد وصلنا إلى صفحة 498، وصلنا المقطع الأخير من الصفحة، السطور الأربعة الأخيرة، في قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين.
هذا القول منشأه من الجهمية، والمعتزلة تبع للجهمية في هذه المسألة، لأن السلف في مثل هذا الموضوع أو مثل هذه القضية لا يفرقون بين المعتزلة والجهمية، يسمون الجميع جهمية، لأن كل من عطل أو قال بقول يؤدي إلى التعطيل أو التزم التأويل منهجا في العقيدة سميها السلف جهمي. فعلى هذا يكون أول من ابتدع تفريق في الأخبار بين الآحاد والمتواتر، وجعل الآحاد دون المتواتر في تلقي الدين، هم أول من فعل ذلك هم الجهمية. ومن خلال الجهمية انتقل هذا الأصل الباطل إلى الرافضة، لأن الرافضة تحولوا إلى جهمية. متأخرة الخوارج كذلك قالوا بهذا القول الآن، وإلى الآن وهم يتبنونه، ولذلك هم في هذا الأصل وفي كثير من الأصول جهمية. ثم أن هذا الأصل أيضا موجود عند متكلمة الأشاعر والماتريدية، بل أكثر الأشاعر والماتريدية يقولون بهذا القول، أي يفرقون في مسألة الأخبار بين الآحاد والمتواتر. تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر من الناحية الفنية العلمية تقسيم صحيح، معلوم أن الأخبار فيها متواتر من حيث السند وفيها آحاد، لكن تقسيمها من حيث القبول والرد على هذا النحو هذا هو البدعة، وهو من أبواب الضلالة التي استهدفت العقيدة ومصادر الدين ومنهج الاستدلال الذي اتفق عليه سلف الأمة. نعرف أن الأصل هذا صار الآن من أصول الأشاعرة الماتريدية، خاصة بعدما تبناه أكابر المتكلمين من الأشاعرة أمثال أبي المعالي الجويني والرازي، أبو عبد الله الرازي فخر المسمى بفخر الدين، وكل منهما أصل هذه القضية، إلا أن الرازي فرع عليها فروعا كثيرة وجعلها من الأساسيات في تقرير العقيدة في كتابه أساس التقديس، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وغيرها بردود مفصلة من خلال كتاب بيان تلبيس الجهمية، كما رد عليه ابن القيم في كتابين أيضا، في الصواعق المرسلة وفي اجتماع الجيوش الإسلامية. وقولهم بأنها لا تفيد اليقين، هذا قول التزموه وليس من لوازم قولهم، بمعنى أنهم زعموا أن الأدلة اللفظية المتواتر منها والقطعي لا تفيد اليقين، ويقصدون باللفظية التي لا تخضع لقواعدهم، ما دامت مجرد ألفاظ الكتاب والسنة ما دامت لا تخضع لقواعدهم فإنها لا تفيد اليقين حتى تحكم بها أو يحتكم فيها إلى القواعد العقلية، بمعنى أنهم يقولون أن ألفاظ القرآن في الأمور الغيبية وفي العقيدة وفي أسماء الله وصفاته بالذات تبقى مجرد ألفاظ، وتبقى دلالاتها لفظية لا نجزم بمعانيها حتى تعرض على ما يسمونه القواطع العقلية، فما وافق هذه القواطع أخذوا به لفظا ومعنى، وما خالف قواطعهم كما زعموا جعلوا له متأول أو أولوه إلى معاني يختلفون عليها اختلافا كثيرا. فمن هنا زعموا أن الدلالات اللفظية أي دلالات القرآن على أسماء الله وصفاته وأفعاله لا تفيد اليقين. نعم.
وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاته وأفعاله فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قبر.
يقصد بذلك أن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، أو كثير مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين ورد بطريق الأحاد، ورد بطريق الأحاد، ثم أنه حينما ورد ذلك قبله الصحابة وقبله التابعون وأئمة الهدى، فصار من مصادر الدين، حديث الأحاد من مصادر الدين الأساسية. ولذلك فإنه عند السلف يفيد العلم، بل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاد أو تواتر بإسناده فإنه يعد من مصادر الدين الأساسية ويفيد العلم. وسيذكر المؤلف أصل هذه القاعدة، وهو أن كل ما ثبت فهو يفيد العلم ويبنى عليه الدين سواء كان اعتقاد أو أحكام. سيذكر المؤلف سبب ذلك، والذي يتلخص في أن سلف هذه الأمة عنوا بالأسانيد عناية فائقة، قطعت الشبهة أو الشك في أي حديث يرد ويثبت بإسناد صحيح. فإذا كنا عرفنا أن السلف عنوا عناية فائقة فصار عندهم التمييز يعني قاطع بين الصحيح وغير الصحيح، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يقال بأن حديث الأحاد أو خبر الأحاد لا يعتمد عليه في الدين. نعم.
وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص.